فوائد في المتن فاتت الشارح كالعادة. تقول عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا، إذن يجوز للرجل أو للمرأة أو للإنسان أو للمكلف أن يذكر العجائب والغرائب التي رآها. فلو أن رجلا سافر فرأى عجيبة أو غريبة فأخبر بها، فرؤية العجائب والغرائب أمر مشهور ولا سيما في كتب الرحلات في كتب التراجم. ذكرتا كنيسة رأيناها من حبشة، ستأتينا رواية لاحقة أن اسم الكنيسة ماريا، فكانت هذه الكنيسة لها اسم وكانت معروفة، ففي هذا جواز ذكر العجائب والغرائب. فيها مصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا انتباه إلى أن الشيء الذي يخالف شرع الله يذم، فذكرنا كنيسة فيها مصاوير، فلو ذكرت شيئا عجيبا غريبا على وجه الذم لوقوع قوم في مخالفة فلا حرج في ذلك. وذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إشارة إلى أن الأحكام شرعية لا عقلية، فنحكم على الأحكام بإيش؟ بالشرع لا بالعقل. ورحم الله شيخ الإسلام لما قال، وهذه من الحكم التي ألقاها على التي ألقاها الله على لسانه، قال الشرع ولى العقل ثم عزله، لا إله إلا الله، ولا ثم عزله، وقال الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. وفيه أيضا رفع الأمر الغريب لمن؟ للعالم. هن أردنا الحكم الشرعي، وسيد العلماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات. فيه إشارة إلى أنه ينبغي على العلماء أن يعرفوا أحوال الأمم وأحوال الناس وعاداتهم وماذا يفعلون وأصل المخالفات ومن أين جاءت المخالفة، من أين جاءت عبادة الأصنام، فهذا معرفة أصل الشر. ولذا جل من كتب في السيرة يذكرون أشأن الجاهلية وكذا في التاريخ حتى يظهر فضل الإسلام. وكثير من الأحكام والآيات لا نستطيع أن نفهمها إلا إن فهمنا حال العرب، ومن بديع مصنفات الألوسي بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب، فمعرفة أحوال العرب تعين على فهم أشعارهم وتعين على فهم كثير من الآيات وعلى فهم كثير من النصوص. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الرغم من أن وسائل الاتصال في زمنه كانت ليست بميسورة وكانت عسرة وصعبة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف شيئا لا بأس به من أحوالهم. فمثلا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم منعت العراق قفيزها ودرهمها، يعرف القفيز، منعت الشام مديها، الشام المدي، منعت مصر إردبها، فكان يعرف ماذا يقول أهل مصر، ما هو المكيل عند أهل مصر، ما هو المكيل عند أهل العراق، ما هو المكيل عند أهل الشام. فهذه كناية على معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجري حواليه من شؤون العبادة والاقتصاد وكيف يبيعون ويشترون الوحدات التي يوزنون بها وهكذا. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا. لماذا بنوا على قبره مسجدا؟ ولماذا صوروا له الصور وصوروا فيه تلك الصور؟ جعلوا قبر وعليه الصورة، عليه التمثال. لماذا هذا؟ ليأنسوا به، وليكون هذه الصورة محركا لهم ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدوا عند رؤيتها كاجتهاد هؤلاء الذين ماتوا. ولكن خلف من بعدهم خلوف فظنوا أن الصالحين كانوا يعبدوا هذه الصور وهذه التماثيل، وفي هذا إشارة إلى سد الذريعة، وباب سد الذريعة باب معتبر في الشرع، فالنهي عن الصور وعن التماثيل باب معتبر في الشرع خوفا من ولوج الناس في الشرك وتعظيم غير الله عز وجل. وقد أصل المسألة تأصيلا بديعا الإمام ابن القيم، وأورد 99 نصا في كتابه إعلام الموقعين مؤكدا على مشروعية اتخاذ سد الذرائع، وقال لنكتفي بهذا العدد وهو بمقدار أسماء الله الحسنى. وذكر هذا أيضا، وذكر مما ذكر هذا الحديث. قال وصوروا فيه تلك الصور أولئك الشرار الخلق عند الله يوم القيامة. والصور فتنة عظيمة، ولعلها عندي وفي فهمي، فإن أصبت فلله الحمد والمنة، وإن أخطأت فأستغفر الله. لعلها المعنية في حديث عوف بن مالك الأشجعي عند البخاري، لما قال له يا عوف اعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من بينها فتنة قال عنها: وفتنة لا تدع بيتا إلا دخلت. فالفتنة التي لا يكاد يسلم منها بيت هذه الأيام هي فتنة تصاوير، وثبت في صحيح الإمام مسلم، وسيأتينا ذلك مفصلا، وللنووي الشارح رحمه الله كلمة بديعة غاية في تحريم جميع أنواع التصاوير. فيه حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصاوير والتماثيل، وأفاد هذا النص أن التصاوير غير التماثيل، وإن كانت تطلق التصاوير على إيش؟ التماثيل أيضا تطلق كما في هذا النص هنا في هذا الحديث. وصوروا فيه تلك الصور، المراد بالصور إيش؟ تماثيل. وسيأتينا أيضا عند البخاري معلقا ما يؤكد ذلك قريبا في هذا الدرس إن شاء الله. ولكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصاوير والتماثيل، دل على أن التصاوير غير تماثيل. وفي حديث أبي هياج الأزدي قال: بعثني علي على ما بعثه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بعثني ألا أدع تمثالا إلا حطمته، وألا أدع صورة إلا طمستها. فالتمثال غير الصورة، الصورة تطمس والتمثال يحطم. والألف واللام تصوير التماثيل، يا ترى ماذا تفيد؟ العهد أم الاستغراق؟ هل التماثيل المحرمة المعهودة في أذهانهم المعروفة عندهم، أم أنها تشمل جميع أنواع التماثيل؟ جميع أنواع التماثيل. فإذا كانت الألف واللام في التماثيل للاستغراق لجنس أنواع التماثيل، فكذلك الألف واللام في التصاوير فإنها أيضا للجنس، فجميع أنواع التصاوير ممنوعة. فالتصاوير محذورة ممنوعة كالتماثيل. وضغط الواقع وكثرة الانتشار ليس ذلك بمسول شرعي للقول بالحلم. نعم الضرورة لها أحكامها، ولكن تقدر بضوابطها. وأما اختلاف الآلات والوسائل لتحصيل الصور فكذلك هذا ليس بمسول للقول بالحلم كاختلاف الوسائل لاتخاذ التماثيل. أرأيتم لو أن عندنا جهازا نضع فيه ماء وجبس مثلا، وشغلنا على بالكهرباء، وخرج التمثال دون نقش، فبلا شك أن هذا التمثال الذي يخرج من هذا الجهاز دون تعب بدون نقش هو محرم. فكما يقال في التمثال يقال في الصورة، فلا عبرة بالوسيلة، وإنما العبرة بأن الصورة ممنوعة إلا ما اضطررتم إليه، إلا المضطر. صور الجوازات والصور الضرورية وما شابه فهذا القسم مألوف فيه. فدل هذا الحديث على حرمة التصوير أيضا، والله تعالى أعلم. ننظر إلى طريق آخر من طرق الحديث عن هشام بن عروة، كذلك عند ابن خير، جميل. إذن كان ينبغي أن يذكر في المتن في أصل المتن بمعنى حدثنا يحيى بن سعيد يعني القطان، ينبغي أن نجعل في المتن يعني القطان، هكذا في نسخة ابن خير الإشبيلي وهكذا في نسخة دار الكتب القومية المصرية. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر